قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
نورني هدي من ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في لقاء جديد مع العبادات في الإسلام. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن الطهارة كشرط لصحة الصلاة، وهذه الطهارة إما أن تكون طهارة صغرى أو كبرى، والطهارة الصغرى هي الوضوء، وهي من الناحية الشرعية أفعال مخصوصة في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بالماء. وهذه الطهارة بالماء قد بينا أنها ما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الأعضاء الأربع أو الأركان الأربع متفق عليها بين العلماء والفقهاء، ولكن الفقهاء اختلفوا في النية كركن من أركان الوضوء أو من أركان الطهارة الصغرى. جمهور الفقهاء قالوا أن النية شرط في صحة الطهارة أو في صحة الوضوء، بمعنى أن هذه الأعضاء إذا غسلت بدون نية، أي نية الطهارة أو نية الوضوء، كانت نظافة عادية، أي كانت عادة وليست عبادة، وبالتالي لا تصح بها الصلاة ولا تجزئ الصلاة أو العبادة التي تم الأداء بها. وقلنا أن هناك فريق من الفقهاء قالوا بأن الوضوء يصح وإن عزبت عنه النية، أي وإن لم يقصد الإنسان أن يجعله عبادة مستقلة بذاتها، لأن الوضوء عبادة مرتبطة بعبادة أخرى وهو الصلاة، فتكون النية للصلاة وليست للوضوء بذاته. واستندوا إلى ظاهر الآية، وأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء، فإذا تم غسل هذه الأعضاء ونظافتها وقصد الإنسان بها أن يتم العبادة وهي الصلاة أو ما اشترط أن تكون له طهارة، فإن الوضوء صحيح. واستندوا أيضا إلى أن الوضوء يقاس على ترك النجاسة من على الأعضاء، أي إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة من على البدن أو من على الثوب أو من على المكان وطهارته بالماء فإنه لا يشترط فيه النية باتفاق الفقهاء. وقالوا أن ذلك من الطرق، يعني ترك النجاسة من على العضو أي إزالتها بالماء، فكذلك الطهارة الشرعية للوضوء إنما تصح وتكون بفعل الماء ووضعه على الأعضاء. هذا ما قال به بعض الفقهاء، ومنهم المذهب الحنفي الذي ظاهر المذهب فيه أنه لا يشترط النية للوضوء على خلاف ما قال به جمهور الفقهاء. ولكن الجواب عن ذلك أن الوضوء في ذاته عبادة مستقلة، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكل ما أمر الله به في عمل يكون القصد منه التقرب لذاته سبحانه وتعالى فإنه يكون عبادة يحتاج إلى نية، لأن النية هي التي تفرق بين العادة وبين العبادة. وأما واستندوا أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى أن العمل المقصود بذاته ليكون صحيحا وليكون موجودا من الناحية الشرعية إلا بهذه النية. وأما القياس على الطرق أي ترك النجاسة وإزالتها بالماء فهو قياس مع الفارق، لأن ذلك يتعلق بالعادات ونحن نتكلم في العبادات. ولذلك كان هذا هو الرأي الراجح الذي عليه الفتوى. بعد ذلك نأتي من ضمن فرائض الوضوء بعد النية وهو غسل الوجه. فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، هذه الأعضاء هي الفرائض الأربع للوضوء بعد النية. وغسل الوجه هو ما يعم الوجه من منابت الشعر الطبيعي إلى نهاية الذقن، ومن العرض من نهاية شحمة الأذنين من أولهما، يعني لابد من غسل الوجه كاملا طولا وعرضا، وهذا هو الأصل. ولكن ليتحقق أن يأتي الإنسان بهذا الفرض لابد أن يزيد عليه ما يتحقق منه الأداء، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما يحقق الغرة التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين. فزيادة غسل الوجه عن القدر المحدد له للتأكد من أن الإنسان قد أتى بالفرض طولا أو عرضا فإنه يجب، أما ما زاد على ذلك فإنه يحقق الغرة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا هو الواجب، وما زاد عن المرفقين بالقدر الذي لا يمكن أن نتأكد منه أن الواجب قد تحقق وتأدى فإنه يجب الزيادة عليه. وهذا أيضا ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه والمعمول به عند جمهور الفقهاء، وهو لابد أن يكون بعد المرفق جزء يسمى بالاستمساك، أي بالقدر الذي لا يتحقق معه الواجب إلا بهذا القدر. والقاعدة الشرعية أو الأصولية أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما زاد على ذلك أيضا يسمى الغرة. ومن هنا كان من السنة في الوضوء أن يسبغ المتوضئ الوضوء بحيث يزيد على القدر المتيقن بما يتأكد له أنه قد أسبغ الوضوء وأنه قد أتى الواجب وزيادة عليه، ولهذا تصح العبادة بإجماع الفقهاء بلا خلاف. لأنه في هذه الحالة في قوله تعالى إلى المرفقين، فإلى المرفقين تعني الحد، يعني إلى المرفق وهو العظمة التي في وسط الذراع، ونظرا لأن تحديد المرفق بذاته من نهايته اللي هو الفاصل بين الجزء الساعد وبين الجزء الأسفل لا يمكن تحديده إلا بالزيادة عليه، وهذا ما يحقق العبادة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الفقهاء بالنسبة للوجه لابد من غسل الوجه ظاهرا وباطنا، ولذلك بالنسبة لبنابة الشعر إن كان خفيفا لابد من وصول الماء إلى كل أجزاء البشرة، أما إن كان الوجه عليه شعر زي الذقن على سبيل المثال فإن كان خفيفا فيجب وصول الماء إلى داخل الشعر، يعني يغسل الشعر ظاهرا وباطنا وأن تغسل البشرة. أما إن كان كثيفا أي شعر كثيف فإنه يكفي غسل الظاهر منها وأن تخلل وأن يخلل الشعر بالأصابع من أسفل إلى أعلى كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تخليل اللحية من السنة، ولكن الواجب هو وضع الماء يعني تعميم الماء عليها بحيث يصل هذا الماء إلى البشرة بقدر الإمكان، لكن يعني لا يجب أن يحترز الإنسان من الشدة في أن يصل الماء كله إلى الشعر الكثيف، وهذا من باب التيسير والتخفيف كما هي سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان ليس يعني عليه من الصلع أو ليس الشعر يصل إلى الأصل الذي هو فيه، فيكفي أن يكون غسل الوجه إلى منابة الشعر الأصلية الأصل فيها، ولكنه يتحدد المقدار بالعادة أي بما عليه عادة الناس، وما زاد عن ذلك سواء من نزع الشعر أو من قدومه على الجبهة زيادة عن المعتاد، فالواجب في الرأي المعتمد والصحيح عند عامة الفقهاء أنه يجب غسل القدر الذي عليه العادة فقط، فما شذ عن ذلك وما يسمى بنزع الشعر بالصلع أو نزوله على الجبهة بالغم الغمة فإنه لا يجب عليه إلا غسل المقدار الواجب عليه. ولذلك فإن الشعر الذي نزل على الجبهة إن خرج عن الحد المعتاد فيكون من الوجه ويجب غسله، لأن غسل الوجه واجب، أما الشعر في الرأس فيمسح، فإنه في هذه الحالة لو كان الشعر من الوجه يبقى يجب عليه غسل والتأكد من وصول الماء إلى كل أجزاء البدن ظاهره وباطنه فيما فيه هذا الشعر. والثالث من فرائض الوضوء غسل جميع يديه إلى نهاية المرفقين كما جاء في الآية الكريمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى ثم أشرع في الوضوء ثم اليسرى حتى شرع في الوضوء ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجليه اليسرى حتى أشرع في الساق، يعني حتى يعني بعد الكعبين، وهذا ما يدل على الإسباغ في الوضوء. وأما بالنسبة لمسح الرأس وهو العضو الثالث أو الركن الثالث أو الفرض الثالث من فرائض الوضوء فهو الرأس نظرا لقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، والإجماع قائم على مسح الرأس كما ورد في الآية، لكن الخلاف الذي ورد بينهم ما هو المقدار الواجب مسحه بالنسبة للشعر، هل يجب مسح الرأس كاملا أو يجب جزء منها، هناك خلاف للفقهاء. عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء قالوا أن الواجب الجزء فقط وليس الكل، واعتمدوا على ذلك بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أيضا ظهر من فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وأما البعض الآخر فاعتمد على أن المسح إنما هو لكل الرأس، لأن ظاهر الآية يدل على أن تكون الرأس كلها ممسوحة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقالوا هنا أن الباء للفعل، وإذا كانت الباء للفعل فإنه يجب مسح الكل، وهذا ما عليه مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. أما جمهور الفقهاء فاختلفوا في هذا الجزء، البعض قال أن الجزء يكفي فيه ثلاث شعرات قياسا على التحليل في الحج بالقص الشعر، والبعض الآخر قال أن ذلك هو ربع الرأس كما هو مذهب الحنفية، والبعض الآخر قال يكفي القليل والكثير منه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء وما يعني نرجحه في هذا المجال، لأن الدين يسر، ولذلك فإن الآية بعمومها تشمل القليل والكثير، ولكن تعميم الوجه هو من سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن، أتلو كتاب الله وأمضي، أسعى لرزقي بلا عصيان، وبحب وبصدق.